لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث ساقه الحافظ في باب عشرة، في باب الوليمة، باب وليمة العرس، وبين فيه أن وليمة العرس كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف تكون بشاة أو أن أقلها شاة، لكن ذلك ليس بلازم، وإنما هو مما يندب إليه. ولو أن الإنسان أولم بغير شاة أو أولم بغير اللحم فإن هذا مما يجوز. وبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بمدين من شعير، يعني بنصف صاع. ويقول الشارع إن قول صفية بنت شيبة أولم النبي على بعض نسائه لم تحدد هذا البعض، يقول: وهذا البعض جاء مبهما، ومع تتبعه فإنه لم يجد من هي التي أولم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بهذا القدر من الطعام، لكن ذكر أن هذا يمكن أن يكون في زواجه بأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها بغير اللحم، ويكون معنا بعض نسائه يعني أم سلمة. قال: ويمكن أن يكون المراد به فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا بد من الوليمة. وجاء أن علي رضي الله تعالى عنه رهن درعه عند يهودي على شطر من شعير، يعني على نصف صاع من شعير، وهما المدان. وقوله على بعض نسائه ليس المراد به النساء هنا الزوجات، وإنما المراد به النساء اللاتي يتبعن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن فاطمة. قال: وقوله إن النبي هو الذي أولم، إنما نسب هذا على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سدد الدين الذي أخذه علي رضي الله تعالى عنه، أو أن هذا كان بأمره فنسب القول إليه أو نسب الفعل إليه. وعلى كل حال، فالشاهد من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يولم لنكاح أو لوليمة النكاح أن يولم بغير اللحم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بن أخطب سويقا، وأن أولم على بعض نسائه بأن ذبح أكثر من شاة، كما هو الأمر في ميمونة بنت الحارث الهلالية. فالأمر فيه خيار، والإنسان بحسب طاعة قدرته واستطاعته، فإن كان قادرا على أن يولم باللحم فذاك، وإن كان غير قادر فبما يتيسر له. قال: وعن صفية بنت شيبة أي ابن عثمان ابن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار، قيل إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها لم تره، وجزم ابن سعد بأنها تابعية. قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. قال أخرجه الإمام البخاري. قال المصنف يعني الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيين اسمها، يعني بعض نسائه المذكورة هنا. قال: وفي الباب أحاديث تدل على أنها أم سلمة، وقيل إنها وليمة علي بفاطمة رضي الله تعالى عنه. وأراد ببعض نسائه من تنتسب إليه من النساء في الجملة، وإن كان هذا خلاف المتبادر، لأنه إذا قيل هؤلاء نساء فلان فالمتبادر أنهن الزوجات، لكن يقول ربما يستخدم نساؤه لغير الزوجات، إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت: لقد أولم علي بفاطمة. فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير، ولعله أراد بمدين من شعير، لأن المدين نصف صاع، فكأنه قال شطر صاع، فينطبق على القصة التي في الباب، ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازية، يعني نسبت الوليمة إلى النبي على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، إما لكونه الذي وفى اليهودي من شعيره أو لغير ذلك. قلت: ولا يخفى أنه تكلف، ولا مانع أن يولم صلى الله عليه وسلم بمدين، ويولم علي أيضا بمدين، والمذكور في الباب وليمته صلى الله عليه وسلم، هذا إذا حملت على وليمة فاطمة وعلي بفاطمة. أما إذا حملت على وليمة أم سلمة فلا يكون ثمة إشكال. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه. قال: واللفظ للإمام البخاري. وهذا الحديث يبين لنا أيضا نوع الولائم أو نوع الوليمة التي يمكن فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بعد أن فتح خيبر ووزعت الغنائم، وكان من حظه صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، كانت ممن اختار النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت محظية له. ولما أسلمت أراد النبي صلى الله عليه وسلم مكافأتها، وقد جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم بينه وبين هارون بن عمران أخو موسى بن عمران أن يقيم بينهما رحما، لأن صفية بنت حيي هذه من نسل هارون أخي موسى، ولذلك عرض عليها أن يتزوجها وأن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، عرض عليها أن يتزوجها ويعتقها ويجعل عتقها صداقها. فلما أراد أن يدخل بها قال المسلمون: انتظروا، لأنهم ما يدرون هل كان النبي يريد أن يتسرى بها أو كان يريد أن يتزوجها. قال: انظروا، انضرب عليها الحجاب فهي زوجة، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي سرية، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة 3 أيام يبنى له على صفية أو بنى بصفية يعني دخل بها. وهذا الحديث يدلنا على أن الرجل له أن يتزوج في الحضر وفي السفر، وأنه إذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم بين نسائه إن تزوج ثيبا، أما إن تزوج بكرا فيقسم لها أسبوعا ثم أوفى يبقى عندها أسبوعا ثم يقسم بين نسائه. وإنما استدل العلماء بهذا من قصة صفية رضي الله تعالى عنها. يقول أنس بن مالك: فدعوت الناس إلى وليمتي، أي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو الناس ليشهدوا وليمة عرسي التي أقامها بمناسبة زواجه بصفية. وهذا ما مر معنا من قول الإمام الشافعي عندما تكلم عن وليمة العرس، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر غير عبد الرحمن، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الوليمة، أي كان يدعو إليها في كل وقت وفي كل ما تزوج، ومن ذلك زواجه بصفية. قال: دعا الناس يعني أنس باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الناس وقدم لهم، يقول: فما كان إلا أن أمر بالأمطاع، جمع نطع، والمراد به الجلد من الحيوان، جلد الحيوان بعد أن يدبغ يتخذ آنية من الأواني توضع فيها يوضع فيها الطعام. أمر بالأمطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط، هكذا ضبط، قال: أقط على وزن كتف، أقط على وزن كتف، أو إقط على وزن إبل، يقال فيه الأقط ويقال فيه الإقط. والأقط والإقط هو عبارة عن أن يؤتى باللبن ثم تنزع منه القشطة، وبعد أن يمخض يعني يؤتى بالحليب فيترك إلى أن يتغير لونه طعمه ويحمض، وتنزع منه القشطة، وذلك بعد أن يمخض. فإذا نزعت قشطته وضع على النار حتى يتبخر الماء، فإن تبخر الماء نشر على بعض الأبسطة كالقماش والسعف، فيتسرب الماء ويجمد وييبس، هذا هو الأقط. وإذا أرادوا استخدامه وضعوا فيه الماء ثم خلطوه بالماء إذا ذاب ويشربونه كأنه لبن جديد، يعني هي عبارة عن نوع من تقليد اللبن ونوع من تجفيف اللبن، لكن ينزعون منه القشطة، هذا ما يسمى بالأقط أو ما يسمى بالإقط. قال: فألقي عليها التمر والأقط والسمن. وهذه الأشياء يمكن أن تستخدم وتكون نوعا من الحيس، وهو طعام يأكله الناس في مناسبات مثل مناسبة ولائم العرس. قال: متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا الحديث إنما ساقه ليبين لنا أنه يجوز أن تكون وليمة العرس بغير الإيه؟ بغير اللحم والخبز. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة. وخيبر طبعا مدينة مشهورة أو قرية مشهورة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وغزاها وفتحها، وكان قد نزل فيها اليهود، وكان ممن نزل فيها من يهود بني النضير بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فنزلوا خيبر وأقاموا بها إلى أن أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه من خيبر لامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من آخر وصاياه يعني التي أوصى بها قبل موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه بناء على هذه الوصية أجلى اليهود من جزيرة العرب وأخرجهم منها. قال بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى. قال مغير الصيغة، مغير الصيغة يعني إيه؟ يعني مبني للمجهول، لأن الفعل بنى يبني، وإذا غير صيغته وأضيف أو أسند إلى من لا يسمى فاعله يقال فيه بني. مغير الصيغة عليه بصفية أي يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها يعني في خبائها. ودعوت المسلمين إلى وليمته صلى الله عليه وسلم فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط، وفي القاموس الأقط ككتف وإبل إقط، شيء يتخذ من المخيط الغنمي، يقول إنه يتخذ من المخيط يعني من اللبن الممخوط، من اللبن الذي يمخض فيستخرج الزبد أو الزبد من الإيه؟ منه. وقال إنه غنمي يعني من الغنم، وقد يتخذ الأقط أيضا من الإيه؟ من الإبل. والسمن ومجموع هذه الأشياء يسمى حيسا، يعني تكون الوليمة من الحيس. قال متفق عليه واللفظ للبخاري في أجزاء الوليمة، فيه إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة، والبناء بالمرأة في السفر، وإيثار الجديدة بثلاثة أيام، هذا إذا كانت إيه؟ طيبا. أما البكر فسبعة أيام وإن كانوا في السفر. ثم قال وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وهذا الحديث يبين لنا أدب إجابة الدعوة، إن توارد على الإنسان أكثر من دعوة فأيها التي يجيب؟ قال إن كانت بين جارين وجاءت الدعوة في وقت واحد فعليك أن تجيب من هو أقربهم منك بابا، لأن هذا أولى ببرك من غيره. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي جيران، فمن أبر يعني من هو أحق بالبر؟ قال أقربهما إليك بابا. أقربهما إليه بابا، فهذا القريب بابه لأنه أكثر التصاقا بك وأكثر معرفة بأحوالك، ولذلك حث الشارع على أن يكون هو أولى بالبر من غيره، ومن البر إجابة دعوته. قال أقربهما إليك إليك بابا، فإن سبق أحدهما، وهذا عام سواء كان بين الجيران أو كان بين غير الجيران، فأجب الذي سبق، يعني فدعوتك أو فواجب عليك أن تجيب السابق منهما. قال رواه أبو داود وسنده ضعيف. فهذا الحديث يدلنا على أدب تقديم إجابة الدعوة ومن هو أولى بها من غيره. قال وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، زاد في التلخيص، والزائد في التلخيص هو من؟ الحافظ ابن حجر. والمراد بالتلخيص الكتاب المسمى بالتلخيص الحبير، المسمى بالتلخيص الحبير من تأليف الحافظ ابن حجر. قال زاد في التلخيص فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوازا، يعني مرورا. فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، جوارا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، فإن سبق أحدهما بالدعوة فيلزمك عندئذ إجابة من سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف، لكن رجال إسناده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده، فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي علي عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني فإنهم اختلفوا فيه، فوثقه أبو حاتم، وقال أحمد وابن معين لا باس به، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي حديثه لين، وقال شريك كان مرجئا، والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف. ما معنى هذه العبارة والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف؟ الحديث هنا على سياق المصنف ليس يعني وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان، يعني هذا القول من قول الصحابي وليس مسندا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا الحديث فيه إبهام، لأنه قال فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يضر هذا الإبهام في سنده؟ الجواب لا يضر، لأن جهالة الصحابي متى عرفت عينه لا تضر. وقوله هنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي موثقون، ولهذا لما قال إن إسناده إسناد رجاله موثقون إلا أبا خالد الدالاني فإنه مختلف فيه، ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله ترجح عنده ضعف أبي خالد الدالاني فقال فيه إنه إيه؟ إن سنده ضعيف. قال وظاهر، قال والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف، وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق، فإن استويا قدم الجار، والجار على مراتب، فأحقهم أقربهم بابا، فإن استويا يعني في قرب الباب أقرع بينهم، أي ضرب بينهم بالقرعة، لأن القرعة إنما يصار إليها إذا استساوت الحقوق، إنما يصار إليها القرعة الشرعية يصار إليها إذا تساوت الحقوق، وهي من الأحكام أو من المبادئ الشرعية التي استخدمها الشارع، وتعتبر وسيلة من وسائل الترجيح، لأنها في هذه الحال تقدم أحد شخصين لهما الحق يصعب أن يجمع بينهما. قال: وعن أبي جحيفة. الحديث موقوف. نعم.
شيخ قوله في استوى قرع بينهم،
في الدعوة يعني استويا في القرب، بأن كان كل منهما بابه بالنسبة إلى بابك مساوي. وكيف لا يكون في نفس الوقت دعوة؟ لو أرسل إليك كل منهما يبلغك بدعوة في وقت واحد، يعني لا يفترض أنهما يأتيانك في وقت واحد؟ إذا أمكن الجمع فذلك جائز أن تجمع بينهما، لك أن تفعل ذلك لو شئت، لكن لو أردت أن تقتصر على أحدهما ففي هذه الحال تقدم أسبقهما دعوة، فإن استويا في الدعوة أقربهما بابا، فإن استويا في الجوار ففي هذه الحال تقرع بينهما. واضح؟ قال: وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. هذا الحديث ورد له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام فجلس مستوفزا، يعني كان يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويلصقها ببطنه، الجلسة التي يجلس فيها للطعام. فقيل له: ألا تتكئ؟ ومعنى الاتكاء هنا أن يجلس متربعا، أن يجلس على إليتيه متربعا، هذا هو الاتكاء. وليس المراد بالاتكاء أن يستند على أحد الجانبين، فإن هذا ليس من آداب الطعام. ولذلك لما قيل له: ألا تتكئ؟ ولأن الاتكاء في الجلوس قد يكون سببا في زيادة الأكل بخلاف الاستيفاز، فإنه يعني لا يتمكن الإنسان من الإكثار من الطعام. ولما كان دائنه صلى الله عليه وسلم وشانه ما قاله بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبا. قيل له: ألا تتكي؟ قال: أنا لا أكل متكيا. لكن هل هذا يدل على أن الاتكاء في الأكل محرم؟ الجواب لا، لأن النبي إنما يخبر عن حاله، وأقصى ما يدل عليه أن الاتكاء في الأكل ليس بفاضل وليس بمحل اختيار، والأفضل منه أن يجلس الإنسان جلسة المستوفز ويأكل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والاتكاء بمعنى التربع هو كما جاء في قوله تعالى متكئين، أو كما جاء في وصف أهل الجنة أنهم متكئين عليها متقابلين، يعني على تلك السرر، أي أنهم جالسين جلسة التربع وجلسة الراحة. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. الاتكاء مأخوذ من الوكاء، والتاء بدل من الواو، التاء بدل من الايه؟ من الواو. قال: والوكاء ما يشد به الكيس او غيره، فكأنه اوكأ مقعدته، يعني استقر بها في الارض. ومنه ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام مما مر معنا أن العين وكاء السهم، أن العين وكاء السهم، يعني أن الإنسان ما دام مستيقظا فإنه يؤمن في حالة استيقاظه نقض وضوئه، عدم يعني يؤمن نقض وضوئه، أي فلا ينتقض عليه وضوءه إلا بإرادته. هذا معنى العين وكاء السهم. قال: أو كأن أو كأ مقعدته. قال: فكأنه أو كأ مقعدته ويشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعناه الاستواء على وطاء متمكنا، هذا معنى الاتكاء، الجلوس المتمكن بأن يضع إليتيه على الأرض. قال: قال الخطابي: المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه من التربع، وشبه المعتمد على الوطاء تحته. قال: ومن استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه، هكذا يفسرون الاتكاء. والاتكاء المراد به ليه؟ وهذا الظاهر أن الخطابي إنما قاله في كتابه غريب الحديث. والحديث: إذا أكلت أو إذا أكلت، والحديث ومعنى الحديث، ومعنى الحديث: إذا أكلت لا أقعد متكئا، كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، ولكن آكل بلغة. ومعنى بلغة يعني آكل شيئا قليلا يبلغ أو يبلغه ما يحتاج، لأن الطعام إنما يؤكل لكي يعيش به الإنسان، لا كما يقول البعض إن الناس يعيشون لإيه؟ ليأكلوا، وإنما يأكل الناس ليعيشوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من إيه؟ من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد يعني من أكل الطعام، فثلث لطعامي، وثلث لشرابي، وثلث لنفسي. قال: ولكن آكل بلغة فيكون قعودي مستوفزا. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر فإنه لا ينحدر يعني الطعام في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به. فهذا التفسير الذي يقوله الأطباء بأن الاتكاء بمعنى الميل على أحد الشقين يقول ليس هو المراد في الحديث، وإنما المراد في الحديث بالاتكاء التربع. سيمر معنا حكم الأكل ماشيا والشرب ماشيا، وأنه من الأمور التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حمل البعض الكراهة على التنزيه، وأن الإنسان لو أكل ماشيا لا شيء في ذلك، واستدلوا بأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة قام إلى الصلاة فعمد إلى إلى البرمة فنهش من لحمها وصلى ولم يتوضأ، وهذا فيه إشعار بأنه أكل قائما. فهذا يعني الأفضل والأكمل أن لا يفعل الإنسان ذلك إلا إذا كان له موجب وله سبب. معنى قول ابن مسعود فكان متكئا ثم جلس المراد بالاتكاء اللي هو الميل على أحد الشقين. هذا المراد، وليس المراد به الاتكاء التربع، لأن المتكئ المتربع جالس. إيه؟ ويقال جلس من اضطجاع وقعد من قيام، أليس كذلك؟ قال وعن عمر بن أبي سلمة، وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال أو رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث متفق عليه. وإيراد هذا الحديث في باب وليمة العرس وكذلك الحديث الذي قبله إنما هو من باب تتمة الفوائد في الكلام على آداب الطعام، وإلا فإن هذا ليس له علاقة مباشرة بوليمة العرس التي أو بباب الوليمة الذي كان عنوانا لهذا الباب. وعمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمه، وأمه أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد زوجها أبو سلمة لما استشهد، وكان خير زوج لها، بكت وندمت وأسفت عليه أيما أسف، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها في أبي سلمة وقال لها قولي اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول فقلت ذلك وأنا أقول في نفسي وهل أجد خيرا من أبي سلمة، وهل هناك خير من أبي سلمة، وهل يمكن أن يخلفها خير من أبي سلمة، خصوصا وأنها كان عندها أبو سلم عندها عمر وسلمة وزينب، كل هؤلاء كانوا أولاد أبي سلمة وكانوا أطفال صغار، وكانت ترى أنها لن تنال أو لن تجد زوجا يتزوجها خصوصا وعندها هذا العدد من الأطفال. والشيء الثاني تقول إنها كانت امرأة غيرة يعني كثيرة الغيرة، فلما انقضت عدتها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لأسباب من أبرزها وأهمها أن أبا سلمة كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولى من يقوم بتربية أبناء أبي سلمة، ولذلك لما خطبها قالت يا رسول الله إني امرأة ذو عيال، إني امرأة ذو عيال وإني امرأة غيرة، وخصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نساء يعني عنده أكثر من امرأة، وتخشى أن لا تستقيم الحياة معه لغيرتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام أما الأولاد فالله يرزقهم يعني رزقهم الله تكفل به، وإن هؤلاء الأولاد لن يكونوا سببا في إحجامها عن الزواج، لأنه لن يتحمل نفقتهم ولن يكونوا عبئا عليه ما دام أن الله تعالى هو المتكفل بالرزق. وأما غيرتك فاسأل الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ أن يخفف منها أو أن يذهب عنك الغيرة. ولما تزوجها صلى الله عليه وسلم كان خير زوج لها، وعندها أدركت أن الله أجاب دعوتها التي لقنها وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وكان عمر من أولادي ومن ربائب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جلس يأكل معه كانت يده تطيش في الصحفة، يعني طفل يأكل من غير في مكان معين وإنما تطيش يده يعني من كل أطراف الصحفة يعني إناء الطعام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وأن يبين له أدب الطعام، فقال له يا غلام، والغلام المراد به الطفل الذي هو ذو فوق التمييز ودون البلوغ، يا غلام سم الله، يعني إذا أردت أن تأكل قل بسم الله. وهذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على وجوب التسمية والجمهور على الندب، فإن تذكر التسمية عند الأكل سمى، وإن لم يتذكر إلا في أثناء الطعام قال بسم الله أوله وآخره، يا غلام سم الله وكل بيمينك، أي واستخدم يدك اليمنى في الطعام لتأكل بها، لأن الميامن أو اليد اليمنى إنما عملت وإنما خصصت لاستخدام الطيبات كالأكل والشرب وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في في تنعله وترجله وشانه كله، وإنما كان يستخدم اليسرى فيما يستقدر، ولذلك قال له كل بيمينك، ثم قال له وكل مما يليك، كل مما يليك، خصوصا إذا كان الطعام نوعا واحدا وكان الطعام ذا برق وكان الطعام يعني مما تشيع فيه أجزاؤه. أما إذا كان الطعام يعني منوعا وكان الطعام فيه أشياء متختلفة ومتفاوتة فيجوز للإنسان أن يتتبع بعض ما يعجبه من الطعام. فإنه يروى أو كما سيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام صنع له طعام من القرع والقديد. أما القديد فاللحم اليابس، والقرع فكان صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع في الصفحة، يعني لأنه كان يحبها. يقول الراوي: فمن ذلك اليوم أحببت القرع وصرت أتتبعه، لأنه إنما أحب هذا الطعام لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكذلك فإن اكتفى واحد بالتسمية حصلت البركة، وحتى لا يمكن الشيطان من مشاركة الآكلين أكله، فإنه إذا سمي على الطعام حضر على الشيطان. ولذلك الإنسان إذا دخل بيته وسمى الله واستعاذ بالله من الشيطان امتنع الشيطان من الدخول، فإن دخل ولم يسمي قال الشيطان لأتباعه: ضمن المبيت. فإن جاء بالطعام ووضع وأكل ولم يسمي قال: ضمن الطعام والمبيت. ولذلك ينبغي أن يحجر وأن يمنع وأن يحضر عليه بعد التسمية عند دخول البيت وعند وعند الطعام. قال: فإن تركها لأي سبب نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره، لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: حسن صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وينبغي أن يسمي كل أحد من الآكلين، فإن سمى واحد فقط فقد حصلت بتسميته السنة. قاله الشافعي: ويستدل له بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه. وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضا، ويزيده تأكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفعل الشيطان يحرم على الإنسان. ويزيده تأكيدا، يعني أنه للوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس رجل يأكل بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام: قل بيمينك. فقال الرجل مستنكفا مستكبرا، يعني كيف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ينبهه إلى مثل هذه الحال؟ فرد عليه قائلا: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: لا استطعت. يقول: فما رفع يمينه، أي فشلت يمينه، لأن ذلك كان بسبب مخالفته وبسبب كبره وبسبب استنكافه أن يقبل نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويزيده تأكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفعل الشيطان يحرم على الإنسان. قال: ويزيده تأكيدا أن رجلا أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني فما استطاع أن يرفع يده بعد ذلك إلى فمه، يعني يده اليمنى. قال: أخرجه مسلم. ولا يدعو صلى الله عليه وسلم إلا على من ترك الواجب. هكذا قال استدل القائلون بالوجوب. وأما الذين قالوا بأن هذا ليس للوجوب قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع عليه لأنه ترك واجبا، وإنما دعا عليه لكبره واستنكاذه أن يستجيب لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق هذا الدعاء. ولذلك يقول هنا قال والدعاء لتكبره فهو محتمل أيضا، ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا، أي لكونه ترك واجبا وارتكب معصية بمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أمر النبي من أمر الله، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هل يؤخذ من هذا الحديث أن من امتنع عن اليمين بعد أمره بذلك سنية الدعاء عليه؟
لا، ليس بلازم، لأن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، ولأن الدعوة كما قال محتملة، إما لكونه ترك الأكل باليمين أو لكونه ترك ذلك تكبرا، فإن كان ترك ذلك تكبرا فإنه قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، وأما كونه يخالفك إذا أمرته لا يعتبر في ذلك أنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا بينت له بأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ربما كان غير قادر، يعني إذا كان فيه عاهة لا تمكنه من أن يستخدم يده اليمنى فهذا مرخص له أن يأكل بالشمال. أما أن يقول إن هذا من العادات وإن هذا كما يقولون من يعني نظام الأكل، خصوصا وأن الناس يستخدمون اليوم يعني في الأكل الشوكة والسكين، وأنه لا يستطيع أن يأخذ الشوكة باليمين لأنه يعجز عن أن يقطع اللحم بالسكين بالشمال، فإن هذا كله مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يمتثل أمر النبي بقدر الإمكان، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فينبغي له إذا كان لابد أن يأكل بالشوكة والسكين أن يدرب نفسه بأن يستخدم يده اليمنى، فإن كان لا يستطيع أن يقطع إلا باليسرى قطع إلا باليمنى، قطع باليمنى ثم بعد ذلك تناول طعامه بيده اليمنى. يقول إذا كان يأكل مثل ما هو في هذه الأيام، الناس يأكلون واقفين أو ماشين، ويأخذ الساندويتش على قوله ومعها العصير، فهو لابد أن يستخدم في هذه الحال، ما دام يستخدم اليمنى في الأكل فلا بأس من أن اليد اليسرى تعين اليد اليمنى، لكن لا يجعلها هي هي الأصل واليد اليمنى هي المساعدة، لا بأس، لأنه للإنسان أن يستخدم يديه مثلا إذا احتاج إلى تقطيع كأن يقطع لحما أو خبزا لا بد من استخدام اليد الثانية، فإن كان استخدام اليد الثانية على سبيل المساعدة والمعاونة فذلك لا بأس به، لكن أن يجعلها هي اليد المقدمة في الطعام وهي التي يلتهم بها طعامه فإن الشيطان يأكل بشماله. لا، ما يدخل، لأنه في هذه الحال من باب المعاونة والمساعدة. نعم، لأنه لو استطاع، لو طلبنا منه أن لا يأكل إلا باليمين ولا يشرب إلا باليمين ربما يعني كلفناه شيئا لا يطيقه، خصوصا إذا كان ماشي ولا يستطيع أن يضع أو أن يستبدل أو ما إلى ذلك فهذا فيه شيء من التكليف. ففي هذه الحال ما دام هو يستخدم اليمنى في الأكل فمحمول، فالأصل في استخدامه أو في الأكل هو اليد اليمنى، وما جاء باليسرى فهو من باب الإعانة، ففي هذا يعني نوع من التجوز. لكن أن يعتمد على اليسرى وأن يجعلها هي أداة الأكل وأن اليمنى معينة ومساعدة، فإن هذا قد تمثل فعل الشيطان.
ما مكروه الأكل الإنسان ماشي أو واقف؟
سيمر معنا هل هو مكروه أو جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من أكل قائما أن يستقيم، لكن هذا محمول على أنه إذا كان يعني هناك إمكانية للجلوس وإمكانية لأن يأكل الطعام وهو جالس، إلا أنه خالف هذا. لكن في بعض الأحيان لا يوجد، خصوصا إذا كان الإنسان يعني في شغل أو كان الإنسان في عمل أو كان المكان ضيقا بحيث لا يتمكن من الجلوس أو لا يوجد محل للجلوس مثل ما هو معمول هذه الأيام في بعض المواطن التي فيها الوجبات السريعة والإنسان يأكل إيه وهو قائم، أو يزدحم الناس على مكان فيتقدم ناس ويتأخر ناس يعني، وطرق مختلفة في الطعام، هذه مما ابتلي الناس به، ففي هذا نوع من التجوز، على أنه لا ينبغي أن يكون هو ديدا للإنسان، وأنه إذا تيسر له الجلوس وتيسر له الأكل باليمين وتيسر له الجلوس والأكل وهو جالس مستوفز كما مر معنا فذلك أفضل. لكن مثلا اليوم إذا كان الناس يجلسون على الموائد يأكلون وعلى الكراسي ولا يستطيع الإنسان أن يجلس مستوفزا على كرسي فيجلس متكئا ويأكل، لأن الاتكاء في الأكل قلنا إنه ليس محرم وإن كان هو ليس الطريقة الأفضل. قال وقوله وكل مما، وفي قوله وكل مما يليك دليل على أنه يجب الأكل مما يليه، وأنه ينبغي حسن العشرة للجليس، وأن لا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسا مما فيه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذر جليسه ذلك لا سيما في الثريد والأمراق. الأمراق جمع إيه؟ ونحوها، إلا بمثل الفاكهة، فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث عكراش ابن ذؤيب قال أتينا أو قال أتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر، كثيرة الثريد والوذر، قال وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة، فراء جمع وذرة، قطعة من اللحم لا عظم فيها، يعني كان طعامهم ثريد ولحم بدون إيه؟ بدون عظم. قال فحبطت، قال فحبطت بيدي في نواحيها، يعني طافت يدي في نواحي الصحفة، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه يعني من أمامه، فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى، ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر، يعني فيه الرطب وفيه البسر وفيه غير ذلك، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. فهذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه، بل يدل على أنه إذا تعدد لون المأكول من طعام واحد أو من طعام أو غيره فله أن يأكل من أي جانب. وكذلك إذا لم يبقى تحت يد الآكل شيء فله أن يتبع ذلك أو أن يتبع ذلك ولو من سائر الجوانب، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير أو فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها، فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ. قال وفي الحديث قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، يعني يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. قال وهو دليل على تطلبه له من جميع القصائد.